أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايتان اللتان أشرنا إليهما في الدرس السابق هما رواية صحيح محمد ومسلم. نقرأ الرواية، أعطيناكم عنوانها في الدرس السابق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس به، يتحول من منزله فيسكنه الطرف الآخر، قال لا بأس به. صاحب الشيخ صاحب المسائل وغيره أيضا يعلقون على الرواية يقولون الظاهر أن المراد من المنزل المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوف على قبيل وهما منه، موقوف على قبيل وهما منه، الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي إذا عنوانها ايش؟ عنوانها والله أبواب شنو؟ أحكام العقود يا باب؟ يا باب؟ بلى. هذه الرواية عن حكيم بن حكم الصيرفي، اشتباهنا عن حكم بن حكيم الصيرفي الثقة، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشترون منا القرب والأداوى أو الأداوي، ما أدري شلون تقرأ، جمع أداوى، آنية تستعمل سابقا، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس ما تصلح به مالك، كل شيء تصلح به مالك لا بأس به. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشهر، قلت نعم، قال فسدت رشوتك. هذه الرواية الثانية. الغرض من ذكر هاتين الروايتين يعني لا ينبغي أن يكون هو الاستدلال بهما على ماذا؟ على أن الرشوة تستعمل، أنه حقيقة في هذا المعنى، يعني حقيقة في ماذا؟ في غير باب الأحكام، وإلا يجي عليه الإشكال اللي يقول بأنه هذا استدلال بالاستعمال على تشخيص المعنى الحقيقي، والاستعمال ليس علامة للحقيقة بل هو عام الحقيقة وماذا؟ والمجاز. الغرض هو هذا، أنه نحن لا نريد أن نثبت المعنى الحقيقي بهذا الاستعمال، وإنما أثبتناه بكلمات اللغويين، فإن هناك طائفة من اللغويين كما ذكرنا فسرت الرشوة بمعنى عام لا يختص بخصوص باب ماذا؟ بخصوص باب الجعل، بخصوص باب الأحكام، من قبيل صاحب القاموس فسرها بالجعل، وصاحب النهاية الأخيرية فسرها بالوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، واضح أن هذا الاختصاص له بباب شنو؟ بباب الأحكام، تشمل أيضا حتى غير الأحكام. هذا المعنى اللغوي بحسب كلمات هؤلاء. نعم، قلنا أن بعض اللغويين خصصها أو فسرها بما يختص بباب ماذا؟ الأحكام، لكن الظاهر كما نبه عليه أكثر من واحد، الظاهر أنهم ينظرون علما إلى الرشوة المحرمة، يعني الرشوة التي وردت فيها الروايات التي تغلب في التحريم فيها، تغلب التحريم فيها، ناظرين إلى تفسير الرشوة هذه المحرمة، وهي بلا إشكال مختصة بماذا؟ بماذا؟ بخصوص الأحكام، يعني الرشوة التي ورد فيها التحريم المغلب، والتي عبرت الروايات بأنها الكفر بالله العظيم، ناظرين إلى تعريف هذه الرشوة، وهي لا إشكال أنها هي خصوص الرشوة ماذا؟ في باب الأحكام. إذن الرشوة بحسب كلمات هذه اللغويين هي أعم من الأحكام، تصدق في باب الأحكام، تصدق في غير باب الأحكام، وهذه تصلح أن تكون شواهد على ماذا، ومؤيدات على ماذا، على أن المعنى اللغوي للرشوة لا يختص بخصوص باب ماذا، باب الأحكام. واستعمال الرشوة، كلمة الرشوة في غير باب الأحكام موجود في أكثر من رواية، في غير هذه الروايات أيضا موجود هذا الاستعمال من دون قرينة واضحة عليه، يعني مو أنه نصب قرينة على هذا الاستعمال، لا، استعمال عادي يكون مؤيد لماذا؟ لكلمات اللغويين، في أن الرشوة معناها عام ولا يختص بباب ماذا؟ بباب الأحكام. في نفس معتبرة عمار بن مروان المتقدم، بل غيرها من الروايات الكثيرة، هناك أيضا ما يشير إلى أن مفهوم الرشوة مفهوم واسع لا يختص بخصوص باب الأحكام، وذلك لأن الموجود في معتبرة عمار بن مروان هو قوله عليه السلام: وأما الرشا في الحكم فهو ماذا؟ فهو الكفر بالله العظيم. أي الرشا في الحكم موجود في أكثر من خبر، في أكثر من خبر قيد الرشا بأنه شنو في الحكم، هذا أيضا لا يخلو من تأييد لما ذكرناه، باعتبار أنه لو كان الرشا لغتان مختص بباب الأحكام كأنه هذا القيد يكون في الحكم، هذا يكون قيدا ماذا؟ شيء قيدا توضيحيا لا أكثر، ليس قيدا احترازيا، لأن الرشا هو في اللغة هو ماذا بحسب الفرق، هو الرشا في الحكم، حينئذ كان يكتفي بماذا؟ أن يقول: أما الرشا فهو شنو؟ فهو الكفر بالله العظيم. هذا التركيز على في الحكم على هذا القيد في معتبرة مروان بن عمار وفي غيرها من الروايات المعتبرة الموجودة في باب الرشا، الرشا في الحكم، التركيز على في الحكم، هذا لا يخلو من إشعار على أن مفهوم الرشوة مفهوم أوسع من خصوص باب الأحكام، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل غيره أيضا. كل هذا يضاف إلى هو أنه أصلا يمكن للإنسان بحسب وجدانه اللغوي أن يعني أن أيضا يستقرب ماذا؟ أن تكون الرشوة معناها عام، وهو أن هكذا يدعى بأنه الإنسان بحسب وجدانه اللغوي يشعر بأنه بصحة إطلاق الرشوة في غير باب الأحكام من دون حاجة إلى ماذا؟ من دون حاجة إلى عناية، ومن دون حاجة إلى قرينة، يشعر بوجدانه بهذا المعنى، أن يقول رشوته، الآن تعبير دارج متعارف، يرشو موظف، يرشو مدير دائرة، وما أكثر ما يحصل هذا الآن، كله يستعمل فيها الرشوة ولا نشعر ببذل عناية أو تجوز في ماذا؟ في هذا الاستعمال، هذا يكون مؤيد لكون الرشوة لغة ماذا؟ موضوع العام ولا تختص بباب الأحكام. نعم، الشيء اللي قلناه هو هذا، هو أنه لابد من افتراض أن الشيء المبذول المال في مقابله هذا لابد من افتراض انه لم يتعارف اخذ العوض عليه، انه لم يتعارف اخذ العوض عليه، كانه شيء لا يؤخذ عليه العوض، بذل المال بازاءه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون رشوه. وتطبيقات الروايات كلها يدخل في هذا الباب، منع الظلم، إحقاق الحق، تمشية باطل، الوصلة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى هذا اللي يقول بأنه تحقيق حاجة، تحقيق غرض، كلها مأخوذ فيها ماذا؟ أن هذا الشيء الذي يولد في مقابله المال هذا مما ليس له عوض، بمعنى أنه لا يبلى أنه بنظر العقلاء ليس له عوض، ليس له، لا يستحق العوام، فبذل المال في مقابله يعتبر ما لا يعتبر رشوة. هذا بالنسبة إلى الشيء المرتبط بالدرس السابق. الشيء الآخر المرتبط به أيضا هو أنه إحنا قلنا بالدرس السابق في ما أدري في أي مسألة، أنه قلنا بأنه أن الرشوة تعريفها، الرشوة المحرمة تعريفها، بأنه المال الذي يبذل يبذل للقاضي أو للحاكم ليحكم بالباطل أو ليحكم بصالح الدافع حقا كان أو ماذا أو باطلا، هيك ذكرنا. وضمنا هم ذكرنا بأنه لا يبعد صدق الرشوة، لا يبعد صدق الرشوة إذا كان الدافع لا يقصد ذلك، لا يقصد ذلك، لا يقصد أن يحكم له أو يحكم لأحد المتخاصمين، وإنما قصد هيك قصد هدية للقاضي، دفع مالا لا يقصد به ماذا؟ أن يحكم لأحد المتخاصمين بالحق أو الباطل، وإنما قصد معنى آخر، معنى آخر، إفساد القضاء، إفساد الكذا. هنا قلنا بأنه، هنا ذكرنا هذا المعنى وفي شيء آخر. لا، ذكرنا في مسألة لم نستدع صدق الرشوة ولو لم يتحقق القصد، ذكرنا بلي في باب الهدية في المقام الرابع. في المقام الرابع قلنا أن الهدية إذا أعطيت لكي يحكم له باطلا أو حقا هذه رشوة، إذا مو رشوة موضوعان فهي رشوة ماذا؟ حكما بلا إشكال. وأما إذا لم يقصد ذلك وإنما دفع الهدية لا لهذا الغرض، هنا قلنا لا يبعد صدق الرشوة إذا كان دفع الهدية في وقت الخصومة، وخصوصا قلنا إذا كان لم يكن من عادته أن يدفع هدية من الحاكم أو إلى القاضي، العرف يفهم أن هذه شنو؟ هذه رشوة، يصدق عليها الرشوة عرفان، مش قلنا هذا معناه شنو؟ معناه أنه كأنه قاعد نلغي اعتبار القصد في ماذا؟ في تحقق مفهوم ماذا؟ مفهوم الرشوة، يعني أنه لا يعتبر في الراشي أن يقصد عندما يبذل المال أن يحكم له حقا أو باطلا أو يحكم له بالباطل، هذا معتبر قصد الراشي، معتبر في صدق مفهوم الرشوة أو لا؟ هذا الكلام. إذا لم نستبع صدق الرشوة في هذا الفرع وهو ما لا دفع هدية قربة من الله تعالى إلى القاضي أحد المتخاصمين، دفع هدية قربة من الله تعالى وكان نية سليمة لكنه في وقت الخصومة وتصدق عليه الرشوة عرفان، إذا قلنا بذلك إذا ينبغي أن نلغي ذلك الشرط، أن نقول بأنه الرشوة ليست متوقفة على ماذا؟ على قصد الراشي أن يحكم له بالحق أو بالباطل، بل منوطة بالصدق العرفي، منوطة بماذا؟ بالصدق العرفي، صدق العرف قد يحكم بأن هذه رشوة وإن لم يتحقق هذا القصد. هذا بالنسبة إلى تعليقات على الدرس السابق. نجي إلى حيث انتهينا، الكلام كان في المقام الرابع، الهدية التي تعطى للقاضي هل هي جائزة أو لا؟ ذكرنا أشبه القاعدة العامة أنه عندما يكون الغرض من الرشوة هو الحكم له من الهدية، الحكم له بالحق والباطل، قلنا هذا رشوة ما موضوعنا حكما، لكنه استدل على التحريم، على تحريم الهدية على القاضي بأدلة، نذكر هذه الأدلة. الدليل الأول هي رواية الأصبغ للنباتة المروية في البابل، في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. وهم ما جبته تجارة موجودة في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. الحديث العاشر الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن عقاب الأعمال للشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي الجارود عن سعد الأسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا أو غلول غلولا يعني خيانة، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. هذا لعله من مصادق ما قلناه من استعمال الرشوة في المعنى شنو العام، لأن تتحدث عن والي، عن والي يمتنع من ماذا؟ من قضاء حوائج الناس، فيعطى الهدية لكي يقضي حوائج الناس. الظاهر أنه على كل حال الرواية من موارد استعمال الرشوة في المعنى العام لا في خصوص ماذا؟ القضاء على الحكم وأخذ المال في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم. هذه الرواية السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ذكر هذه الرواية وناقش في سند الرواية وفي دلالة الرواية. أما السند فقال أن الرواية ضعيفة، ضعيفة سندان، ولم يذكر وجه الضعف في هذه الرواية. لكن في الحاشية، يعني في حاشية الكتاب اللي هو المكاسب المحرمة، في هذه الحاشية ذكر المقرر أو المحشي ما أدري، ذكر أن الضعف من جهة سعد الأسكاف ومن جهة أبي الجارود، من جهة أبي الجارود ومن جهة سعد الأسكاف، وظاهر أن هذا اشتباه، أتمنى اشتباه. على الأقل في رأي السيد الخوي ليس هكذا، يعني لم يضعف الرواية من هذه الجهة، لأن هو ينص على وثاقة أبي الجارود ووثاقة سعد بن طريف الأسكاف في معجم الرجال، ينص على وثاقتهما، واضح أنه ليس الضعف بنظره على الأقل من هذه الجهة. يحتمل والله العالم أن الضعف في نظره احتمال كلش قريب من جهة موسى بن عمر. موسى بن عمر ضعيف باعتبار أنه مجهول، موسى بن عمر مجهول. في نسخة موسى بن عمران، موسى بن عمران هذا احتمال أنه موسى بن عمران ضعيف جدا، فالظاهر أنه موسى بن عمر، وبالخصوص هو موسى بن عمر بن يزيد بقرينة رواية محمد بن أحمد عنا. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران يروي عن موسى بن عمر ويروي عن موسى بن عمر بن يزيد. على كل حال هو مجهول، موسى بن عمر مجهول، لعل الضعف الذي يشير إليه من هذه الجهة. أقول بأنه يمكن البناء على وثاقة موسى بن عمر باعتبار رواية محمد بن أحمد عنه، لأن محمد بن أحمد في الرواية يراد به محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمة، وموسى بن عمر أحد رجال نوادر الحكمة، أحد رجال نوادر الحكمة موسى بن عمر، كما تشبه هذه الرواية أيضا. وهذا موسى بن عمر من رجال نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم ابن الوليد، استثنى رجال معينين من نوادر الحكمة وأبقى آخرين لم يستثنهم، بناء على أن عدم استثناء واحد من الرجال نوازل الحكمة من قبل ابن الوليد هو دليل وثاقة ماذا هذا الشخص عند ابن الوليد وعند غيره أيضا على ما ذكرناه في محله. بناء على هذا حينئذ يمكن إثبات وثاقة موسى بن عمر برواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران عنه في نوادر الحكمة. هذا هو من رجالات نوادر الحكمة، يعني لا نريد أن، لأنه أكو كلام في تلك القاعدة في أنه هل هي مختصة لمن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران في خصوص نوادر الحكمة ولم يستثني ابن الوليد، أو لا هي مطلقة كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يدخل في استثناء ابن الوليد. أكو كلام في هذا بالخصوص، موسى بن عمر هو من رجال نوادر الحكمة، فإذا هو روى عنه ابن عمران في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد. هذا بنظرنا يكفي لإثبات الاعتماد عليه، ومن هنا تكون الرواية صحيحة سندا وتامة سندا، ليس فيها مشكلة من أي جهة أخرى. كل الرواة الثقات، الشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس القم الأشعري الثقة المعروف، عن محمد بن أحمد اللي هو ابن عمران صاحب نوادر الحكمة وثقة بلا إشكال، عن موسى بن عمر وثقناه، عن ابن سنان المقصود به عبد الله بن سنان، عن أبي الجار الثقة، عن سعد الأسكاح الثقة، عن أمير، عن الأصبغ بن نباتة، هذا أيضا من خواص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن أمير المؤمنين فالرواية معتبرة سنة. وأما من حيث الدلالة ناقش فيها بهذه المناقشة بأن الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأن يعني واردة في الولاة، في العمال والولاة، وأين هذا من محل الكلام اللي هو منهم؟ القضاة. نتكلم عن القضاة، الهدية للقاضي، نتكلم عن هدية لمن؟ للوالي. وأيما وال احتجب عن حوائج الناس ثم قال وإن كان وإن أخذ هدية كان ماذا؟ كان غلولا. أقول يمكن إذا التزمنا بعد تصحيح الرواية سندا، إذا التزمنا بصحة الرواية سندا والتزمنا بظاهرها، أخذنا بظاهر الرواية، صحيح أن الرواية واردة في الولاد لا ننكر ذلك، لكن إذا أخذنا بظاهر الرواية والتزمنا بحرمة أخذ الهدية على ماذا؟ على الوالي. التزمنا بحرمة أخذ الهدية على الوالي، أقول إذا التزمنا بذلك يمكن تعدي إلى محل الكلام، أي إلى القاضي والقضاة، يمكن التعدي إلى ذلك إما بإلغاء الخصوصية وعدم الفرق، وإما بالأولوية. على أساس هذا البيان، على أساس أن الذي يفهم من الرواية هو امتناع الوالي عن قضاء حوائج الناس، هكذا يفهم من الرواية، أن الوالي يقول أي والي احتجب عن قضاء حوائج الناس فهو كذا، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو شنو؟ فهو الشرك. ليفهم من سياق الرواية أن الوالي يمتنع عن قضاء حوائج الناس، يعني يمتنع عن القيام بالوظيفة الذي وظف لها، الذي وظف لها، وعادة هو يأخذ المال في ماذا؟ للقيام بهذه المهمة. إذا امتنع عن قضاء حوائج الناس وهذا جزء من وظيفته وجزء من مهامه، هذا إذا أخذ هدية لكي يقضي حوائج الناس هذا فعل حراما، خيانة، حرام. هذا الذي يفهم من الرواية أو يمكن أن يفهم من الرواية. أقول إذا فهمنا هذا المعنى حينئذ يمكن أن نسلل ذلك بالنسبة للقاضي، بمعنى أن القاضي عندما يمتنع عن القضاء إلا أن يأخذ ماذا؟ إلا أن يأخذ شنو؟ رشوة، أو يأخذ هدية، والهدية تعطى له لكي ماذا؟ لكي يقضي بين الناس. يمكن أن يقال بأن هذا الهدية التي تعطى للقاضي أيضا تكون محرمة ويستفاد حرمتها، إما بإلغاء الخصوصية في هذه الرواية، وإما بالأولوية باعتبار أهمية منصب القضاء وخطورة منصب القضاء. فإذا كان أخذ هدية على القيام بالواجب حرام وهو من قبيل قضاء حوائج الناس، فأخذ الهدية على القيام بالقضاء الموكل إليه والموظف للقيام به هذا الشخص، أخذ الهدية على ذلك أيضا يكون حراما، إما لعدم الفرق بينهما، يعني يفهم من الرواية هذا المعنى من الامتناع عن قضاء حوائج الناس باعتباره عملا موظفا له. ولذا خصت الرواية بالوالي، مو كل شخص يمتنع من القيام بقضاء حوائج الناس فهو كذا وكذا. الوالي لأنه موظف للقيام بهذا العمل، حينئذ هذا أخذ الهدية للقيام بهذه الوظيفة لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا. لا فرق بين القاضي وبين ماذا؟ وبين الوالي. لا فرق بين القاضي وبين أي موظف آخر. أي موظف آخر عندما يكون موظف للقيام بعمل ويأخذ أجرا عليه أو يأخذ رزقا عليه، هذا امتناعه عن القيام بالعمل الموظف عليه إلا بعد الأخذ الهدية أو أخذه الهدية لكي يقوم بهذا العمل، هذا يكون حراما. ويمكن أن يستفاد حرمة ذلك من نفس هذه الرواية على الأقل بإلغاء الفرق، بعدم احتمال الفرق لهذا الفهم الخاص من هذه الرواية. وهذا باب واسع ينفعنا لإثبات كثير من الأمور والموارد التي يأخذ فيها الموظف الذي اتفق به الدولة على أن يقوم بعمل، يمتنع من أداء ذلك العمل إلا إذا أخذ ماذا؟ إلا إذا أخذ هدية أو أخذ رشوة بحسب تعبير هذه الرواية. هذا كله يكون ماذا؟ حراما. الميزان في حرمة الهدية هو هذا، هو ماذا؟ هو أنه يمتنع عن العمل عن العمل الموظف هو له الذي يلزم عليه فعله، مو يلزم شرعا سأفرض، لا يلزم باعتبار أكو اتفاق بينه وبين جهة أعلى منه. هذا العمل اللي هو موظف له امتناعه عن الاتيان به إلا بعد أخذ شيء بعنوان الهدية، هذا لا يضمن الالتزام بماذا؟ بحرمته. وتستفاد حرمته من ماذا؟ من هذه الرواية. هذا التوسعة في الحقيقة في التحريم في باب الهدية، بمعنى أن الهدية للقاضي لا تحرم فقط إذا كان الغرض منها هو أن يحكم له أو يحكم بالباطل أو يحكم لصالحه حقا أو باطلا، اللي قلنا لا إشكال في حرمته، بل لعله لا إشكال في كونه رشوة. مو فقط هذا حرام الهدية، لا، الهدية التي تعطى للقاضي لكي يقضي في العمل، يقضي يسرع. هناك عندما تكون هناك ملفات كثيرة ومرافعات كثيرة، فالقاضي يتواطأ في القيام بهذه المهمة، فيعطى له مال حتى ماذا؟ حتى يقضي بين الناس، مو من جهة يقضي للمتخاصمين، يقضي لأحدهما بالحق أو الباطل، لا، حتى يقضي، حتى يمارس هذا العمل، هذا أيضا يكون ماذا؟ حراما. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي ما رواه الشيخ في الأمالي بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي موجودة في نفس الباب، الحديث على كل حال ما أذكر، من كل الشيخ صاحب الوسائل، بمضمون هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هدية الأمراء غلول، هدية الأمراء غلول. هذا الدليل ضعفه السندي واضح، ضعيف السند، أرسل سندا كما هو واضح بالمراجعة، مضافا إلى أنه أكو احتمال على الأقل يمنع من الاستدلال بالرواية، هو أنه أن المقصود هو الهدية التي يعطيها المنو الأمير، الهدية التي يعطيها الأمير مو التي يأخذها، يعني من باب إضافة الهدية إلى الفاعل، مو للمفعول، هدية الأمراء مو الهدية التي يعطيها الأمير، وإنما الهدية مو الهدية التي يأخذها الأمير، وإنما سماه للمفعول ليس للمفعول، ليس الهدية التي يأخذها كما هو محل الكلام، بل الهدية التي يعطيها، هدايا الأمراء غلو القيامة
جواز السلطان.
مثل جواز السلطان. هذا احتمال وارد أن يكون هذا المقصود. سمسألة أخرى أن هذا غلول وغلول أكو كلام به، أن هدايا الأمراء والسلاطين شنو جائزة أو غير جائزة، لكن هو بالنسبة إليه غلول، بالنسبة إليه خيانة. لا يبعد أن يكون المقصود بهذه الرواية هو هذا. فحتى لو عممنا الرواية لمحل الكلام، وهذا إشكال آخر، أن الرواية واردة في هدايا الأمراء ما لها علاقة بماذا؟ بهدايا التي يأخذها القاضي. فحتى لو عممنا الرواية للقاضي، فيكون المقصود بها هي الهدية التي يدفعها القاضي، مو الهدية التي يستلمها القاضي كما هو محل الكلام. الرواية الأخرى هي رواية الشيخ الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا، اللي هي الحديث 11 في الباب نفسه، في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. في هذه الرواية روى الشيخ الصدوق بأسانيده عن علي عليه السلام، يعني عن الرضا عن آبائه، عن علي عليه السلام، في قوله تعالى: كالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. هذه الرواية الثالثة. هذه الرواية سندها ضعيف كما هو واضح، مضافا إلى أنها أجنبية عن محل الكلام. يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل شنو؟ هديته. وهاي في موردها، يعني في مسألة قضاء الحاجة لابد من تقييدها بما قلناه، من أنه لابد من تقييدها بما إذا كان الرجل موظف لقضاء تلك الشنو، تلك الحاجة. إذا كان موظف لقضاء تلك الحاجة، فإذا قضى تلك الحاجة وقبل الهدية في مقابل قضاء تلك الحاجة، هذا يكون حرام، وهذا لا بأس بالالتزام به. أما إذا فرضنا أنه ليس موظفا لقضاء تلك الحاجة، بأي ميزة نقول بأنه يقضي حاجته ثم يقبل هدية؟ ما فيها شيء، كل محذور مال. ليس موظف لقضاء تلك الحاجة، حاجة لمؤمن قضاها له، وهو ليس موظف لقضائها. هنا الهدية لا تكون محرمة، ولا يفتي أحد بماذا؟ بحرمتها. فإذا هي في موردها لابد من تقييدها بالحاجة التي يكون الشخص موظفا للقيام بها، وإلا فظاهرا لا مانع من ماذا؟ من أخذ الهدية في هذا المورد. على كل حال، الرواية ضعيفة سندا، موردها يختلف عما نحن فيه. مضافا إلى أنه الهدية بعد العمل ظاهرا، يعني بعد إتمام العمل وإنجاز العمل تجي الهدية، هذا شوي يخفف من ماذا؟ من قبح هذه الهدية. على كل حال، مما تبين في هذا المقام الرابع، تبين أنه لا مانع من الالتزام بحرمة الهدية على القاضي مقابل القيام بواجبه، استنادا إلى الرواية السابقة وإلى رواية الأصبع الإبن نبات، مضافا إلى ما قلناه من أن الهدية اللي تدفع لجلب قلب القاضي وميل القاضي إليه حتى يحكم له بالباطل، أو يحكم له حقا أو باطلا، هذا قلنا لا إشكال في ماذا؟ في حرمته، حتى إذا شككنا في كونه رشوة. هذا انتهى الوقت، فقط نقرأ المتن حتى خلصنا منه لندخل في مسألة أخرى. في المتن قال: المسألة الثانية: هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال، والأظهر جواز. هو يقول: الأظهر جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، الأجرة على القضاء من المتخاصمين. قلنا أنه هذا رأي الجديد، وأن الرأي القديم هو عدم جواز أخذ الأجرة، وإحنا وافقناه في رأيه القديم أنه لا يجوز أخذ الأجر على القضاء كما تقدم. مسألة ثلاثة، يقول بناء على عدم جواز أخذ الأجر على القضاء، هل يجوز أخذ الأجر على الكتابة؟ الظاهر ذلك، يعني يجوز أخذ الأجر على الكتابة، ما بيه محذور. كتابة عمل محترم، كتابة واضح شنو، يعني يكتب للمترافعان محضر الجلسة أو الحكم اللي يختاره أو يحكم به، يكتبه كتابة منظمة، يأخذ أجر على هذه الكتابة، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك بلا إشكال. ثم يقول تحرم أخذ الأجرة، مسألة أربعة، تحرم أخذ الأجرة على القضاء، أخذ الرشوة على القضاء، هذا بحثنا سابقا، تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق بين الآخذ والباذل، لا فرق بين الآخذ وبين شنو والباذل في هذه الحرمة. هنا أكو في التعليق الصغير يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.